أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق أن العمدة في الروايات هي يعني عبارة عن روايتين في الحقيقة، صحيحة جميل وصحيحة زرارة وداود بن سرحان. واحدة الروايتين تدل على التحريم المؤبد مطلقا، تدل على التعميم، التحريم المؤبد في الطلاق التاسع، سواء كان الطلاق طلاق العدة أو طلاق من للسنة. احدى الروايتين. والرواية الثانية تدل على ثبوت التحريم المؤبد اذا كان الطلاق للسنة في مورد الطلاق السني. هاي الرواية الثانية اللي هي صحيحة جميل بشكل ما قلناه بالدرس السابق. هل هناك تعارض بين الروايتين؟ قلنا في الدرس السابق انه لا تعارض بين روايتين، لان صحيحة جميل لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، واضح. فهي تثبت التحريم المؤبد اذا كان الطلاق سني، وهذا لا ينافي مضمون الرواية الاخرى الدالة على التعميم والدالة على ثبوت التحريم المؤبد في كلتا الصورتين. والنتيجة التي نخرج بها، النتيجة هي هذه، أنه نلتزم بالتحريم المؤبد مطلقا، سواء كان الطلاق عديا أو كان الطلاق شنو سنيا. هذا هو مقتضى الصناعة كما قلنا. زين، نعم، في قبال ذلك المشهور يرى الاختصاص، يعني يرى اختصاص التحريم المؤبد بالطلاق العدي. بل ادعي عليه الإجماع في كلمات أكثر من واحد من فقهائنا، إجماع على الاختصاص، الاختصاص بهذا المعنى، يعني اختصاص التحريم المؤبد بالطلاق العدي. لكن بعد مراجعة كلمات بعض من ادعى الإجماع، بعض من ادعى الإجماع، نلاحظ أن كلماتهم لا تزيد على دعوى الإجماع في الطلاق العدي، ولا يستفاد منها دعوى الإجماع على الاختصاص. وفرق بينهما، مرة ينقل الإجماع على الاختصاص، ومرة ينقل الإجماع على التحريم المؤبد إذا كان الطلاق عديا، اللي ينافي النتيجة اللي توصلنا إليها سابقا هو الأول، هو دعوة الإجماع على شنو؟ على الاختصاص. واضح. أما الدعوة الثانية ما تنافي النتيجة السابقة، الدعوة الثانية أكو إجماع على ماذا؟ على تحريم المؤبد إذا كان الطلاق عديا، لا بأس به، ما ينافي النتيجة السابقة، ما ينافي التعميم. اللي ينافي التعميم هو دعوة الاختصاص بالطلاق شنو؟ بالطلاق العدي. ظاهر من كلمات بعض نقلة الإجماع هو أن الإجماع على ثبوت التحريم المؤبد في موضع الطلاق العد لا على الاختصاص. مثلا كنموذج لهذا الشيء اللي ندعيه، فرضوا مثلا الشيخ صاحب الحدائق نقل عن صاحب المدارك قوله، هذا نص كلام صاحب المدارك، نقل جمع من الأصحاب، جمع من الأصحاب الإجماع على أن المطلقة تسعى للعدة تحرم مؤبدا، جمع من الأصحاب نقل إجماع على أن المطلقة تسعى للعدة تحرم مؤبدا. هذا ما يعني الاختصاص، هذا ما يعني إلا أن المطلقة تسعى للعدة تحرم شنو مؤبدا، وهذا لا ينافي النتيجة التي قلناها سابقا وهي التعميم، ما ينافي. غاية الأمر أن بعض الأقسام ثبت الإجماع فيها على ما ثبت الإجماع على التحريم المؤبد فيها. في كشف اللثام نقل الإجماع عن الانتصار للسيد المرتضى على الحرمة المؤبدة في الطلاق العدي، هذا أيضا ما يعني الاختصاص، حرمة المؤبدة في الطلاق العدي، هناك إجماع على ما ينافي أنه هناك تثبت الحرمة المؤبدة في الطلاق السني، هذا الأمر ما بيها إجماع، لكن دليل يدل عليها. غرض أن مثل هذا الإجماع لا يمنع من الأخذ بالنتيجة السابقة. في الجواهر بعد أن ذكر عبارة المحقق في الطلاق العدي إلى قوله، يعني قول المحقق، وحرمت في التاسعة تحريما مؤبدا، طلاق العدي هيك يسوي كذا، في الأخير يقول وحرمت في التاسعة تحريما مؤبدا، يعلق الشيخ صاحب الجواهر يقول بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، هذا بلا خلاف نجده فيه، ودعوى الإجماع المنقول والمحصل عليه لمن، يعني على ثبوت التحريم المؤبد في الطلاق الشنو العدي، مو أكثر من هذا، ما نستفيد من الاختصاص. مثل دعاوى الإجماع بهالشكل هذه ما تمنعنا من الالتزام بالنتيجة السابقة، نعم اللي يمنعنا إذا ثبت طبعا دعوى الإجماع على الاختصاص، أن التحريم المؤبد ثابت في الطلاق العدي دون غيره، فقط في الطلاق العدي، هذا يكون منافي للنتيجة السابقة. زين، هل هناك إجماع على ذلك على الاختصاص؟ إجماع الظاهر ماكو، لكن شهرة اكو، واضح. المشهور ذهب إلى الاختصاص، المشهور ذهب إلى الاختصاص، وقد صرح بذلك في كلماتهم، لكن الظاهر أنه لم يصل إلى حد الإجماع، لكن هناك شهرة على الاختصاص. هذا يعني ذهاب المشهور إلى الاختصاص يمنع من الالتزام بالتعميم على نحو الفتوى بالنتيجة السابقة بحسب النتيجة السابقة، كما هو دائما ديددنا هكذا أن الصناعة إذا اقتضت شيء وكان المشهور يفتي بخلافه هذا يوقفنا من الالتزام بماذا؟ بمقتضى الصناعة على نحو شنو؟ فتوى واضح. ولذا نلتزم في أمثال هذه المقامات بالاحتياط شنو؟ الوجوبي. فالأحوط وجوبا في المقام هو التحريم المؤبد فيما إذا كان الطلاق شنو؟ سنيا. إذا كان عديا فلا إشكال في التحريم المؤبد، لكن إذا كان سنيا الطلاق فالالتزام بالتحريم المؤبد هو الأحوط وجوبا. واضح؟ لا على نحو الفتوى لكن أحوط وجوبا بلا إشكال. قد يقال في مقام الاعتراض على ما قلناه، قد يقال أن الشهرة في المقام أو الإجماع لو كان هناك إجماع على الاختصاص هذه شهرة مدركية، والإجماع لو كان إجماع مدركي فلا أثر له. واضح؟ شهرة مدركية مستندة إلى هذه الروايات هم فهموا منها الاختصاص، نحن لم نفهم منها الاختصاص. فالشهرة على الاختصاص أو الإجماع على الاختصاص لو كان هو إجماع وشهرة مدركية، ومن الواضح أن الشهرة والإجماع المدركي لا أثر له، لا أثر له، مستند إلى مدرك والمدرك واصل لنا. فلا ينبغي أن يكون مثل هذا الإجماع المدركي أو الشهرة المدركية مانعا من الالتزام بالنتيجة السابقة. قد يقال هذا الكلام. جواب هذا الكلام من جهتين. الجهة الأولى أن كون الشهرة مدركية هذا غير واضح، بل تبين من خلال استعراض الأدلة السابقة أن الأدلة هي لا تدل على الاختصاص، بل بعضها يدل على التعميم، بعضها يدل على ثبوت التحريم المؤبد في الطلاق السني، نعم ما يدل على ثبوت التحريم في الطلاق العدي كان عبارة عن روايتين فقط، روايتين إحداهما مروية في غير الكتب الأربعة كما قلنا، مروية في الخصال، وجرت عادة علمائنا أنهم لا يعتمدون إلا على روايات الكتب الأربعة. هذا يعني أنه من البعيد أن نفترض أن الشهرة معتمدة على مثل هذه الرواية حتى يقال أنها شهرة مدركية. واضح اللي أريد أقوله؟ إحدى الروايتين مروية في الخصال، علماءنا ما يعتمدون على الروايات إذا لم تكن، يشككون في الرواية يعني إذا لم تكن مروية في الكتب الأربعة. واضح؟ ما أريد أقول أن هذا صحيح أو مو صحيح سابقا، بغض النظر عن هذا، من الذي يدينهم هذا؟ وهذا يبعد احتمال أن يكون الشهرة شهرة مدركية، يعني مستندة لمن؟ إلى رواية شنو؟ خصال. هذا واضح. والرواية الأخرى هي رواية ضعيفة السند كما تقدم، هذا يبعد أيضا استناد المشهور إليها، بل حتى لو كانت صحيحة السند، حتى لو كان صحيح السند، قلنا مرارا أن استناد المشهور إلى رواية واحدة هذا يعني بعيد جدا. واضح، لأن مثل الشهرة أو الإجماع إذا تم الإجماع على الاختصاص بعيد جدا أن يكون كل هذا مستند إلى شنو؟ إلى رواية واحدة صحيحة السند. إجماع لا يستند إلا يجب أن يستند إلى أكثر من ذلك. هذا اللي نقوله يؤكد على أن الشهرة ليست مدركية. يعني شنو ليست مدركية؟ يعني ليست مستندة إلى ما وصل إلينا من الشنو؟ من الأدلة. مو ليس مدركية يعني ليس لها مدرك، هم ما أقول ليس لها مدرك، لا يفتون اعتباطا، ليس لها مدرك، ليست مدركية بمعنى أنها ليست مستندة إلى ما وصل إلينا من الأدلة، لأن ما وصل إلينا من الأدلة إما أن يدل على عكس الاختصاص وهو أكثر الروايات، وإما أن يدل على الاختصاص لكنه روايات شاذة ضعيفة السند مروية في غير الكتب الأربعة بعضها يعني، والآخر ضعيف السند دلالتهم على الاختصاص مو واضحة. نستبعد جدا أن يكون المشهور عندما التزم بالاختصاص استند علما إلى هذه الروايات، فيبقى الإجماع إجماع شنو؟ غير مدركي. الشهرة تبقى شهرة شنو؟ غير مدركية، وهي معتبرة، معتبر بها المعنى، بمعنى أنه لها أثر مو أنه لا أثر لها. واضح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن لنا كلاما في أصل الإجماع المدركي والشهرة المدركية، الإجماع المدركي والشهرة المدركية نعم هي ليست حجة بلا أشكال، لكنه قد تجعل الفقيه المتأخر يشكك في فهمه، لأن معنى الإجماع المدركي كما تبين يعني استناد المجمعين إلى أدلة وصلت إلينا، هذا الإجماع المدركي والشهرة المدركية، إلى أدلة وصلت إلينا. غاية الأمر أننا لا نفهم من هذه الأدلة ما فهموه، إحنا نفهم من الأدلة شيء، هم يفهمون من الأدلة شيئا آخر. إذن هم المجمعون المشهور اللي هم أقرب إلى عصر النص وأقرب إلى فهم الأدلة منا بلا إشكال، واضح، وأقرب إلى القرائن المكتنفة بالكلام التي قد لا تكون منقولة بالكلام من القرائن الحالية، واضح، وأمثالها. هؤلاء فهموا من هاي الأدلة شيئا، نحن عندما وصلت إلينا لم نفهم منها هذا الشيء. أقول إن هاي الشهرة المدركية والإجماع المدركي وإن كان غير حجة، لأن فهم عالم أو علماء لا يمكن أن يكون حجة في حق عالم ومجتهد آخر، لكن هذا الفهم مع ملاحظته كما هو هذا يجعل الإنسان يشكك في فهمه على الأقل. هل صحيح أن هذا الفهم الذي أفهمه هو الصحيح أو لا، أن مضمون هذه الروايات وكما فهمه أولئك الفقهاء؟ وهذا أيضا يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم الجزم بما هو مخالف علما للمشهور. وين اقتضته الصناعة؟ وين اقتضته الصناعة؟ لكن الجزم بذلك والفتوى بذلك هذا يعني خلاف الإنصاف مع ذهاب المشهور، حتى لو كان الإجماع مدركي والشهرة مدركية إلى خلافه. هذا أيضا يجعلنا نلتزم بالاحتياط الشنو الوجوبي. هذا مطلب سيال ما يختص بالمقام، يجري في كل الموارد طبعا مع تنقيح صورياته، واضح يعني مع تنقيح صورياته. إجماع لابد من صورات تتحقق أو شهرة صورها تتحقق نحرزها، والشهرة بين المتقدمين وبين المتأخرين واضح ليست بين المتأخرين، لأن هاي العناصر اللي ذكرناها للفتوى اللي تمنع من الجزم بالمخالف بالمخالفة وإن اقتضته الصناعة في الحقيقة تختص بماذا؟ بالإجماع عند المتقدمين من الأصحاب، أو الشهرة عند المتقدمين من الأصحاب، لأن هم الأقرب إلى عصر الناس، هم الأقرب إلى فهم الأدلة، هم اللي وصلتهم القرائن التي قد لا تكون مذكورة بالكلام الواصل إلينا من قرائن لفظية أو قرائن حالية وعقلية وقرائن حالية وأمثالها غير لفظية، واضح؟ بخلاف مثلا العلامة ومن تأخر عن خذولة حالهم أشبه مكان حالنا، يعني ماكو كلش فرق كبير بيننا وبينهم، واضح؟ فهذا إذا تحققت هاي الصورة إجماع، صورة تحققت من قبل المتقدمين من قبل كذا، هذا الكلام دائما يجري بيها، وهو أن هذا الإجماع إن كان تعبديا غير مدركي فهو يكون حجة، بمعنى أنه يكون كاشف عن الدليل الشرعي، وإن كان مدركي فهذا يمنع على الأقل من ماذا؟ من الجزم بالمخالفة. على كل حال النتيجة اللي نصل إليها هو أنه في المقام الاحتياط الوجوبي متعين بالنسبة إلى الطلاق السني إذا وقع شنو 9 مرات، فيلتزم بالحرمة المؤبدة احتياطا. إعراض المشهور عن من؟
صحيح حتى من الإغلاب اللي يتجوز الطلاق السني بالمعنى
اللي يتحرم. اي مو هذا الإعراض مو واضح، يعني هو يدخل في هذا البحث، يعني يدخل من علم من جهة ماذا؟ من جهة الاختلاف في الفهم، مو إعراض عن سند الرواية واعتبارها غير حجة، انه يدخل في هذا الفهم انه ماذا فهموا، هم فهموا الاختصاص. اي بلى،
لكن احنا في مقام مراجعة كلمات هل فعلا وجدناهم يستندون او لا يستندون؟
لا يستندون،
لا يستندون،
ماكو استناد لها. يعني الاستناد موجود في كلمات المتأخرين، في كلمات المتأخرين ذكروا هاي الروايات، ذكروا، لا يعني هذا الشهرة إذا تمت ما يصير دليلها رواية بالخصال، يعني مستند المشهور رواية بالخصال أو رواية ضعيفة السند، لابد أن يكون هناك شيء واصل لهم بحيث اللي يخلق هاي الحالة وهي حالة الاتفاق على شنو؟ على الاختصاص. هذا الشيء احنا مواصل لنا، فتكون الشهرة تعبدية والإجماع إجماع ماذا؟ تعبدية. ياهو دعوة الاختصاص موجودة في كلماتهم، موجودة في كلماتهم. خو إذا شككنا في دعوة الاختصاص وقيام الشهرة على الاختصاص في المسألة تكون أوضح بعد، واضح؟ يعني ليس هناك شيء في الحقيقة يمنعنا من الأخذ بمقتضى صناعة، مو شيء؟ إذا شككنا في دعوة الشهرة على الاختصاص أو الإجماع على الاختصاص، لكن يبدو من كلماتهم أنه أكو شهرة على من؟ على الاختصاص. هاي الشهرة على الاختصاص يعني إذا لم تصنع شيئا فهي على الأقل تمنع من الجزم بالمخالف إلى المتهيب المشهور بين الأصحاب، هالشيء أو المعروف بين الأصحاب هو الاختصاص. زين الى هنا انتهينا من اصل المسألة، الان نأتي الى فروع المسألة. في المتن قال اما اذا كانت اما، اذا كانت اما تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا اخر بطلقتين عكس الحرة، فانها تحرم كذلك بثلاث طلاقات، طلق التطليقات، واضح. وهذه الأمة تحرم مؤبدا على زوجها متى؟ بعد السادسة، بخلاف الحرة فانها تحرم مؤبدا بشوكت بعد التاسعة. اي بل خل نكمل. زين هذا الذي يقول انها تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا اخر بتطليقتين، اذا طلقها الطلاق الثاني تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فاذا طلقها ونكحت زوجا اخر ثم رجعها وطلقها تطليقتين ثم حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر ونكح الزوجا آخر ثم رجعها وطلقها تطليقتين، قصار ستة، تحرم عليه مؤبدا، واضح؟ هكذا يقول في المتن، وهذا هو المعروف بينهم. الظاهر أنه إحنا لازم نفرق بين الحرمة حتى تنكح زوجا غيره وبين الحرمة المؤبدة. في التحريم حتى تنكح زوجا غيره أكو أدلة يستظهر منها ثبوت هذا التحريم بعد تطليقتين في الأمة إلى أن تنكح زوجا آخر. أما التحريم المؤبد بعد السادسة الظاهر أنه لا دليل عليه بالخصوص، وقد اعترف بعدم وجود دليل على التحريم المؤبد بعد السادسة في الأمة أكثر من واحد من فقهانا، الشيخ صاحب الجواهر اعترف بأنه ماكو دليل غير الشيخ صاحب الجواهر، أيضا الشيخ صاحب الحدائق أيضا اعترف بعدم وجود دليل بالخصوص من على التحريم المؤبد بعد شنو؟ بعد السادسة. إذن شنو المدرك لهذا الحكم هو التحريم المؤبد بعد السادسة مع الاعتراف بعدم وجود دليل عليه بالخصوص؟ شنو المبرر لإرسال إرسال المسلمات كما في المتن وغيرها. أصلا قضية كأنه مفروغ منها يبدينا حتى ما يعبر بالأظهر أو الأقرب اللي بإشارة عادة إلى الشنو إلى الخلاف إلى وجود خلاف. مثلا يقول وين بله يقول قال وأما إذا كانت أما فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر، وفي السادسة تحرم مؤبدا. إرسال مسلمات لا أظهر لا أقرب لا كذا. مع ذول يقولون ماكو في الدليل بالخصوص عليها، ذكروا أدلة بس خوب هاي الأدلة سيجي استعراضها مو كل شيء واضح. على كل حال بالنسبة إلى التحريم الأول يعني الحرمة بعد تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر، استدل على ذلك بالروايات يجمعها الشيخ صاحب الوسائل في الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق. الباب 25 روايات كثيرة مضمونها مضمون واحد، مثلا صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الثالث في الباب قال طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك، هذا عكس محل كلامنا، حرة عند عبد. طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك 3 تطليقات حرة، وإذا كانت مملوكة تحت حر اللي هو هذا مع كلامنا 2 تطليقتان. واضح. صحيحة الحلبي اللي هي الحديث الرابع قال طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد 3 تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر 2 تطليقتان. صحيحة أبي بصير الحديث الخامس قال طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد 3 تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر 2 تطليقتان، إلى غيرها من الروايات المذكورة في هذا الباب اللي بعضها صحيح سندا وبعضها غير تام سندا. هذا المضمون ثابت بلا إشكال أن الأمة إذا كانت تحت حر فطلاقها شنو 2 تطليقتان، فطلاقها 2 تطليقتان. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ شنو معنى أن طلاق الأمة 2 تطليقتان وطلاق الحرة 3 تطليقات؟ شنو معنى أن طلاق الحرة 3 تطليقات؟ خلنا نجي إلى هذا. طلاق الحرة 3 تطليقات شنو معناها؟ اللي يفهم منها يعني أن الطلاق الذي لا يجوز للزوج الرجوع بزوجته بعده هو شنو؟ هو 3 تطليقات. واضح. أن الطلاق الذي يجوز للزوج الرجوع بعده بعقد جديد أو بالرجوع في أثناء العدة هو ما قبل شنو 3 تطليقات. فهي إشارة إلى هاي الآية الشريفة حتى تنكح شنو زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا شنو غيره. إشارة إلى أن الطلاق الذي يجوز الرجوع فيه في الزوجة بقطع النظر بعقد جديد أو لا بعقد جديد هو الطلاق الأول، والطلاق الثاني. إذا طلقها الطلاق الثالث هذا طلاق لا يجوز الرجوع إلى الزوجة بعده إلى أن تنكح زوجا شنو غيره. إشارة إلى هذا الظاهر. طلاق الحر ثلاث تطليقات، طلاق الأم شنو تطليقتان. فما يثبت في الحرة بعد الثلاثة وفي أثناء الثلاثة وقبل الثلاثة من جواز الرجوع وعدم جوازه يثبت أيضا وين في التطليقتين بالنسبة إلى الأم. فلام بعد التطليق الأولى يجوز الرجوع بها بعقد أو بغير عقد، لكن بعد التطليق الثانية لا يجوز الرجوع بها حتى تنكح زوجا آخر. واضح؟ هكذا يفهم من هذه الرواية. بناء على هذا الفهم فالتحريم حتى تنكح زوجا غيره بعد التطليقتين في الأمة يكون واضح. تحريم بعد التطليقتين حينئذ يكون واضحا. وإنما الكلام كما قلنا في ماذا الكلام في التحريم المؤبد بعد السادسة. هذا هل يمكن استفادته من هاي النصوص أو لا؟ نقدر نستفيد هذا المعنى من هذه النصوص أو لا؟ لأن قلنا نص خاص الظاهر ماكو. استفادة هذا المعنى من هذه النصوص مبنية على فهم التنزيل. فهم التنزيل يعني أن الشارع ينزل تطليقتين في الأمة منزلة ماذا الثلاث في الشنو في الحرة بلحاظ كل الآثار الثابتة للمنزل عليه. شنو آثار أكل المنزل عليه اللي هو ثلاث تطليقات في الحرة؟ كل هاي الآثار تثبت للتطليقتين. ومن جملة الآثار الثابتة للثلاث تطليقات للحرة أن هاي الثلاث إذا تكررت ثلاث مرات توجب التحريم شنو المؤبد. هذا الأثر نفسه يثبت علما للتطليقتين، يعني أن هاي التطليقتين إذا تكررت ثلاث مرات فهي أيضا توجب التحريم المؤبد. إذا فهمنا التنزيل ماكو مشكلة، أما إذا ما فهمنا التنزيل فالالتزام بالحرمة المؤبدة بعد الست يكون محل إشكال وتأمل، كما أشكل وتأمل بعض فقهائنا حينما التزموا بعدم التحريم المؤبد حتى لو طلقها كذا مرة، لأنه لا دليل على هذا التحريم المؤبد. التحريم المؤبد يحتاج إلى دليل، واضح؟ يحتاج إلى دليل. فحيث لا دليل على التحريم المؤبد لأن ما دل على التحريم المؤبد مختص بالحرة، فالأمة تبقى على حالها لا تحرم مؤبدا حتى لو طلقها مئة مرة فضلا عن التسعة. التزموا بذلك بعضهم، واضح؟ نفهم التنزيل أو لا؟ نقرأ الرواية شوية نتأمل بها أكثر. طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاثة تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر شنو تطليقتان. هل يفهم من هذا تنزيل التطليقتين في الأمة منزلة الثلاث في الحرة أو لا؟ أن الرواية ما ناظرة إلى هذا التنزيل حتى نتمسك بعموم التنزيل لإثبات كل الآثار الثابتة للثلاث إثباتها لمن؟ للتطليقتين في الأمة. شنو المفهوم؟ لا ما ما لا هو كأنه قاعد يتكلم في بابل. لا قاعد يتكلم في بابل لأنه ذاك واضح أن الحرة تحت الحر، واضح هذا كلام.
الحرة تحت العبد.
إيه ففي مقارنة.
قاعد ينظر إلى العبد وأثره.
إيه.
راح يصير مقارنة.
إيه لا هو قاعد يتكلم عن الأحراء عن العبيد والإماء، يتكلم عن هذا. فإذن هو ما ناظر إلى الحرة تحت الحر، ذاك ما عليه به. يقول الحرة إذا كانت تحت عبد المناط على الحرة على النساء، كما في رواية سعي ما قلناها الطلاق والعدة بالنساء، يعني الاعتبار بيش مو بالاعتبار بالزوج، الاعتبار بيش بالمطلقة، مطلقة حرة يلحق حكم الحرة، أما يلحق حكم شنو؟ حكم الأمة. عدة روايات أكو أن الطلاق والعدة بيش بالنساء مو بالمطلقة. هنا يجي يقول الحرة إذا كانت تحت العابد فثلاث تطليقات، ثلاث تطليقات، أما طلاق الأمة تحت الحر تطليقتان. يستفاد من التنزيل أو لا؟ هذا المهم، هو هذا كافي. هذا صلى الله عليه وسلم.